لنستفيد خبرة وضع الحياة ونستضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحة الدعوة. يسرنا في هذه الحلقة أن نستكمل الحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري الأستاذ المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم القرآن وعلومه. كنا قد بدأنا الحديث عن الدعوة في الأسواق، ولا يزال الحديث متصلا ولكن عن الدعوة في المستشفيات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يجزاكم خير، شرفتونا وآنستونا بالزيارة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بخصوص الدعوة في المستشفيات، يعني قد يرد سؤال، المريض في المستشفى يعني حالته النفسية والصحية لا تأذن في كثير من الأحوال بتوجيه الخطب والمواعظ له، يعني وإن كان الله عز وجل عافاه من حضور الجمعة أحسن الله إليكم وشهود الجماعة، نأتي نحن عند رأسه ونقيم خطبة وجمعة يعني أحسن الله إليكم، فقد يرد هذا السؤال، فما تعليقكم؟
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أولا، من الذي قال أن المريض لابد أن تقام عنده خطبة أو موعظة أو ما يشاهد خطبة الجمعة؟
ما نذكره بالموت وهو
أو من قال أنه لابد أن يذكر بالموت ونقول له يلا الآن استعد، القبر أمامك وستدفن بعد قليل وسيأتيك من ما حد يعني زاعم هذا لابد منه في الشكل اللي ربما يشاع. المريض يعني يعتبر يعني أخ لنا، ومن حق علينا أن يعني نناصحه نذكر، وخاصة في مقام المرض، لأن ما يخفاك أن المريض يكون رقيق القلب في هذه اللحظة في هذه الساعة، ربما يعني طل سنوات طويلة غافلا عن ربي تبارك وتعالى، ثم في لحظة يجد نفسه يعني طارحا على هذا السرير الأبيض كما يقولون، وهو ضعيف لا حول له ولا طول ولا قوة. ففي هذه اللحظات من المناسب يذكر بأسلوب يعني لطيف وحسن، يذكر بأنك أنت يعني محتاج إلى ربك عز وجل، وأنه هذا الذي أصابك إن شاء الله أنه سيكون فعل خير بالنسبة لك، سيكون تكفير ذنوب، محو سيئات، رفع حتى درجات، ممكن نقول مثل هالكلام. يذكر بأسلوب لطيف وأسلوب حسن، لكن ما يعني ما نظن نحن محتاجون أن نخطب خطبة أسماء أمامه ونقول له سيحصل
سيحدث حياة زي مشكل الموت
ربما يشيع.
أحسن الله إليكم. أنا يعني خطر على بالي كذلك يعني تصديقا لكلامكم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عمه أبي طالب مع ذلك الغلام اليهودي، فممكن يعني نخرج من هذا أحسن الله إليكم بتأصيل معين؟
نعم طبعا، أنت تعرف أنه لما يجي الإنسان مريض وعنده تقصير لابد أول شيء يتعرف على نوع التقصير اللي عنده، وأيضا الحالة المرضية اللي عنده. إذا كان الإنسان مصيبة بوعكة صحية خفيفة، فهنا تأجيل الحديث في القضايا الحاسمة الكبيرة هذا ينبغي أن يؤجل. مثل ما تفضل في قضية أبي طالب، هذا رجل صارع الموت، ما في لا مجال أن نجلس نجامله بكلام بعيد عن التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن مباشرة، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ما في مجال الآن نضيع الوقت أو نقول والله خلنا نكلم عن صلة الرحم عن كذا عن مدري إيش الأحاديث اللي ما راح تجدي ولا تنفع طالما أنه حيموت على الكفر. فلكل مقام مقال. فالآن الرجل هذا صارع الموت وعنده تقصير معروف، وهو تقصير في قضية التوحيد، في التوحيد الإلهية، الرجل لا زال مشركا، هنا ندعوه للتوحيد إلى لا إله إلا الله. شخص موحد لكن عنده تقصير في جوانب أخرى، ظالم، أكل مال الآخرين، انتهب مال الآخرين، عق والديه، فهنا نذكر بالتوبة، وإذا كان بالإمكان إرجاع المظالم إلى أهلها، فلكل يعني مريض وضع خاص. قضية الغلام أيضا، قضية الغلام يهودي، والغلام يهودي وربما كان يعني على مشارف الموت، أنا لا أجزم بهذا، لكن الواقع تدل على أن لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام نظر إلى أبيه قال أطيع أبا القاسم، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ففعلا أسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمد ربه عز وجل أن أنقذ به هذا الغلام من الكفر. فالقضية تحتاج إلى فهم ووعي من الداعية. ما الشيء الذي ينبغي أن أقوله في هذه اللحظة؟ ماذا يحتاج هذا المريض؟ وأنت تعرف أن المريض يظل عنصر وعضو واحد في المجتمع الكبير اللي يحتاج إلى الدعاء، والكل يفتقرون إلى الدعاء، كلنا نحتاج إلى من يدعونا، أنا وأنت والآخرون، حتى الأنبياء كان الله عز وجل يدعوهم إلى الحق وإلى الاستقامة، اتق كما أمرت، اتق الله يا أيها النبي، اتق الله، كل هذا كان يخاطب من؟ يخاطب حتى الأنبياء صفة البشر. فيظل المريض يحتاج إلى مثل هذا.
أحسن الله إليكم، كما تفضلتم الدعوة لا يستغني عنها أحد، والمستشفيات بهذه المناسبة يعني تعج بغير المرضى بأصناف الموظفين والزوار وغيرهم ممن قد تفوق أعدادهم أعداد المرضى الذين هم على الأسرة، فيعني ما هو الواجب تجاههم؟ هل ندعوهم وكيف ندعوهم؟ ما هي الوسائل؟
الواجب استجابة مثل الواجب تجاه المرضى. أنا قلت أن المريض يعني وضع النفسي ووضع الصحي يجعل رقيق القلب في الغالب، يعني تلقى الموعظة بسهولة، ما الكبرياء الذي كان ربما يسبب له بعض الإشكال أو بعض العوائق عن سماع الدعوة أصبح الآن الكبر في نفسه في حده الأدنى،
والصوارف كذلك يعني أقل.
نعم،
والصوارف الصوارف
نعم
كذلك يعني أقل،
كذلك الصوارف، لأن الآن يعني خلاص أصبح على أهل السرير، ما فيه الملهيات اللي كانت تلهي أصدقاء السوء لو كانوا موجودين، الآن أصبحوا ما هم عنده، فالوضع النفسي والصحي يعني يساعد كثير على سماع الدعوة وتلقيها وقبولها بقبول حسن. كذلك في رأينا الزوار، الزائرين الذين يزورون مرضاهم، أيضا جاءوا فوجدوا أحبابهم، أصحابهم، أصدقائهم، أبنائهم، آبائهم، وجدوا الآن مطرحين على الفرش، على الأسرة، وهم قد كانوا قبل أيام يعني بينهم ضاحكون
وماسكون، يملؤون الأرض ضجيجا.
نعم،
كانوا يملؤون الأرض ضجيجا.
نعم، فأقول أنهم أيضا أصبح الآن يعني في وضع نفسي يؤهلهم إلى سماع الدعوة وتلقي الموعظة بشكل أحسن وقبولها بشكل أفضل. فنستغل نحن كدعاة، نستغل هذه الظروف وهذه المناسبات، حتى الموظفون الموظفات الذين يعملون في هذه المستشفيات بحاجة إلى من يدعوهم.
وإن كان أحسن الله إليكم هنا، وعذرا على مقاطعتكم شيخنا، يعني أنا أحس فرق بين الموظف وبين الزائر، يعني أنا عندما أذهب إلى المستشفى وأبصر يعني من ابتلاهم الله عز وجل يعني بأصناف البلاء، يعني حالتي ما تكون طبيعية، يعني قد أكون في حالة أدعى لتقبل الحديث أو كذا، لكن الملاحظ أن الموظفين والدكاترة ونحوهم ألفوا هذه المناظر فأصبحت لا تهز فيهم ساكنا،
لا تهز فيهم، ربما المناظر لا تهز فيهم شيء، لكن ربما لو سمعوا موعظة من داعية أو شيخ ربما تؤثر فيهم، ولا بد، بدليل أن يعني دخلنا المستشفيات وبفضل الله يعني ألقينا بعض الكلمات والمواعظ في بعض المستشفيات، وجدناهم يجلسون ويستمعون، وبعضهم يعني بعد الكلمة أو كذا يقف لنا أمام الأبواب ويطلب رقم الهاتف الجوال ويتواصل معنا وإلى آخره، هذا يدل على أنهم فيهم خير، وأن ربما يتأثر. صحيح أن التكرار والمناظر المألوفة من الاختلاط وحالة المرضى، وهذا على مريض على سريره، وهذا مريض يأخذ ضغطه ويأخذ معيار السكر عنده الأختلاف، وهذه المناظر أصبحت يعني أصابته بشيء من الجمود وشيء من، لكن لا يعني هذا أن الوسائل الأخرى أو الأساليب الأخرى في دعوة هؤلاء لا تؤثر، فنأتيهم من باب آخر.
أحسن الله إليكم. كذلك أحسن الله إليكم، طالما توجهنا يعني للدعوة في المستشفيات ولأصناف الناس، المستشفيات تعج بأصناف الناس، وفي كثير من الأحيان يعني تعج بالعاملات والعاملين غير المسلمين، يعني فما هو الواجب تجاه هؤلاء وكيف تكون دعوتهم؟ يعني هل مثلا تخاطب الممرضة النصرانية بما تخاطب به المسلم، والله تغطي ولا يفعل ويترك؟
لا شك هذا ليس في سديد ولا برأي. يعني جيد أن يخاطب النصرانية أمرها بالحجاب وهي الكافرة، هي لم تؤمن بالله حتى الآن، لابد ندعو للتوحيد أولا، التوحيد أولا، هذا لابد أن يكون يعني شعارنا دائما، سواء مع يعني غير المسلمين أو مع حتى المسلمين، ننبههم بأن التوحيد يجب أن يكون في رأس الهرم وفي رأس القائمة. الآن أمامك نصرانية يعني لا تعبد الله عز وجل وتشرك بالله تبارك وتعالى، كيف أدعوها إلى الحجاب أو أدعوها إلى الحشمة والأدب أو إلى صلة الرحم أو بر الوالدين؟ هذا لا ينفع لها شيء، يعني حتى لو اكتملت كل هذه الجوانب لديها طالما أنها على الكفر فلن ينفعها شيء من ذلك البتة. فلا بد نبدأ بالمهم وهو قضية أو عفوا بالأهم وهو قضية التوحيد، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة، دعاهم التوحيد، ما دعاهم إلى العبادات ولا دعاهم إلى الحج ولا إلى الصيام، كل هذه تأخرت إلى الزمن أو العهد المدني كما تعلم. فهناك أولويات، القرآن المكي من أول إلى آخر كل دعوة في التوحيد، كلها حث على التوحيد، بيان اليوم الآخر، وجوب الإيمان باليوم الآخر، وجوب نبذ الآلهة الباطلة. فمثل هذه النصرانية أو غيرها من الكافرات المشركات يجب أن يعني ندعو مثل هؤلاء إلى التوحيد أولا، وتكون الدعوة ما هي بس دعوة فردية، دعوة فردية لما جاء تكلم معها قد لا أحسن الخطاب، قد لا أجيد لغتها.
نأتي أحسن الله إليكم لقضية طرائق الدعوة أو وسائلها أحسن الله إليكم، ولكن يعني عندي نقطة أخيرة لعلي أستمع إلى تفصيل منكم حولها بعد فاصل قصير. النقطة تتعلق أحسن الله إليكم بكذلك، يعني ينبغي أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الإنكار. هي إذا كانت في هيئتها فتنة فأمرها بالحجاب قد يقال من باب كف الشر عن المسلمين. أريد أن أسمع منكم تعليق على هذا الكلام لكن بعد هذا الفاصل. معاشر الإخوة المشاهدين، فاصل ثم نواصل مع ضيفنا الكريم.
ونستضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة، لنستفيد خبرة من واقع الحياة.
الإعلان على قناة الأسرة الفضائية، الاتصال على العناوين التالية:
عدنا تستفيد خبرات من واقع الحياة.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري، عضو هيئة التدريس، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. كنت أسأل أحسن الله إليكم يعني عن قضية كف الشر عن المسلمين بأمرها بالتزام النظام والتزام كذلك يعني الستر،
طبعا هناك فرق بين قضية الاحتساب وقضية كف أذاها وشرها عن المسلمين وقضية دعوتها. أنا يعني في إجابة السالفة كنت يعني أقصد الدعوة بماذا تكون، يعني هل ندعوها إلى الحجاب حتى تنتفع بهذا الالتزام أم لا؟ إذا كان المقصود هو قضية فقط كف أذى فلا شك أن كل وافد لهذه البلاد أو لغيرها، كل وافد لأي بلد من بلاد المسلمين يجب أن يلتزم بما عليه المسلمون في تلك البلدان. ما يجوز لأي أحد بدعوى أنه كافر أو غير مسلم أن يتناول الخمر أمام المسلمين في شوارعهم أو يرتكب المحظورات من زنا أو غيره والعياذ بالله بدعوى أنه غير مسلم. يجب أن إذا حتى ولو لم يكن مسلما فلا بد أن يلتزم بآداب المسلمين ويراعي مشاعر المسلمين، لكن قضية الدعوة هي التي أنا أزعم منه لا بد أن يعني نأتي بالأهم ثم المهم وهكذا.
أحسن الله إليكم. وحتى المسلمين الآن إذا خرجوا إلى الغرب ولا بعض البلدان الأخرى يلتزمون بالنظام الموجود ولا تسمح لهم يعني بمخالفته. أحسن الله إليكم. طيب الآن يا أحسن الله إليكم، حتى البنوك الغربية مثلا تحرص على كسب رضا العميل وثقته فتجعل له لجنة شرعية لتضبط بعض المعاملات وفقا لأحكام الشريعة. السؤال، لماذا فقط المعاملات المالية هي التي يحرص حتى الغربيين على إيجاد هذه اللجان فيها؟ لماذا لا يعتني المسلمون في سائر شؤونهم بوجود لجنة شرعية تكفل سير حتى المستشفى الفلاني أو المؤسسة الفلانية في نظامها وتعاملاته وفق الشريعة التي يعني ينبغي أن تستمد في البلد المسلم البلد الذي يحكم بالشريعة يعني تعاملاتها على ضوئها؟
وفي الحقيقة يعني الأصل هو هذا، الأصل أن المسلمين يجب أن يلتزموا بشرائع الإسلام كلها بغض النظر عن وجود لجنة شرعية. اللجنة الشرعية هذه ما يحتاج لها الناس إلا لما تركوا الإسلام نفسه وتركوا تعاليم الإسلام، فاضطرت بعض المصارف أن تضع لها لجنة شرعية حتى تؤسلم يعني أحكامها وأنظمتها المالية. طبعا هذه الأسلمة أو هذه اللجان التي زعموا بأنها لجان شرعية هي ربما في جوانب كثير منها هي مجرد لجذب الأموال وكسب عواطف الناس، لأن الناس لما عزفوا عن البنوك الربوية واتجهوا نحو البنوك والمصارف الإسلامية فقدت هذه البنوك الربوية كثير من عملائها، فاضطرت وهي مكرهة أنها توجد بديل وهو قضية لجنة شرعية وما إلى ذلك. لكن لو اتجه الناس في كل تعاملاتهم إلى الشريعة وكل إنسان يعني خصيم نفسه وكل إنسان يعرف ماذا يريد منه الله عز وجل وما الذي ينبغي أن يفعله ما احتجنا إلى مثل هذه اللجنة. فالأصل هو أسلمت جميع الوزارات وجميع المصالح الحكومية جميع، فيجب أن تكون شرعية في الأصل، ما نوجدها على نظام غير شرعي ثم نقول نحن بحاجة إلى لجنة شرعية حتى تراجع الأنظمة والأحكام وتجعلها وفق الشريعة. من الأصل ينبغي أن تكون صحيح. شرعية.
لكن تظل هذه العلوم يعني وكثير منها وافد يعني هي مصنوعة وأتت يعني من الغرب يعني للأسف لتأخر المسلمين. ففي ظل هذا الواقع الذي نحن نعيشه الآن يعني ينبغي أن تكون هناك إذا كنتم توافقون يعني لجنة شرعية مختصة، ليس كل الناس يعني الآن مؤهل للنظر في الأحكام الطبية والأحكام التي تتعلق بالمستشفيات أو المصارف أو كذا، يحتاج ليسأل يحتاج لمن يرشي يحتاج لمن يقيم. فمن هذا الباب يعني ألا ترون أن الدعوة إلى وجود لجان شرعية في المستشفيات يعني تضبط لا 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 سواء كان أحكام الجراحة الطبية أو الأحكام الكبرى أو المنكرات أو القضايا الأخرى التي تغني الآخرين وتقوم بالواجب والفرض في قضية الدعوة
لا شك إذا لم يعني أنا أطمح إلى أسلمة وتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة حتى لا نضطر إلى إيجاد لجان شرعية. فإذا لم يوجد هذا إلا إذا لم توجد تلك الأنظمة أو تلك الوزارات أو تلك المصالح الحكومية في أي مكان في العالم الإسلامي لم توجد على طريقة شرعية، فلا يعني أقل من توجد مثل ما تفضلت لجنة شرعية في المستشفى، لجنة شرعية في السوق، لجنة شرعية في وزارة المالية، لجنة شرعية في وزارة التجارة إلى آخره، بحيث أنها تساعد الناس على التصرف السليم، التصرف الشرعي، أخذ وإعطاء. لكن نحن نطمح في أكثر من هذا، نطمح إلى أن تكون كل أحكامنا الشرعية في كافة مصالحنا الحكومية والأهلية حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
أحسن الله عليكم. طيب إذا كان الأمر كذلك فلنعود إلى قضية المستشفيات موضوعنا، لماذا لا تكون هناك؟ يعني ما الذي يمنع الأفاضل، ما الذي يمنع المحسنين الطيبين من إقامة مشاريع، يعني مستشفيات منضبطة بالشريعة، يعني قائمة على أساس متين من الالتزام بموجهات الشرع؟ لماذا لا توجد مثل هذه المشاريع؟ لأنها يعني في المجتمع المسلم إذا وجدت مثل هذه المشاريع سيتوجه الناس لها كما توجهوا للبنوك الإسلامية وتغفل يعني غيرها.
لا شك طبعا إذا وجد الناس يعني حاجتهم ووجدوا أن هناك مستشفيات إسلامية تقوم مقام المستشفيات الموجودة الآن بالشكل الحالي اللي فيها من المخالفات ما فيها، لا شك الناس حتتجه إليها، وعلى الأقل الأفاضل والأخيار وهم فئة كبيرة جدا من المجتمعات، ليست فقط المجتمع الجزيرة بل كل مجتمعات المسلمين فيها أفاضل وأخيار ويحبون الخير وسيقبلون عليه. لكن كثير من التجار للأسف يهمهم مصالحهم المادية، فشايفين الوضع على بهذه الشاكلة، أنك إذا أردت تقيم مستشفى ستقيمها وفق النظام السائد الآن أو وفق الظروف الحالية اللي تقوم عليها المستشفيات، وقضية الاختلاط وقضية الوجود الممرضات والمتبرجات وإلى آخره، فهو كتاجر يحرص على مصالح المالية ومصالح المادية، وربما كثير منهم حتى ما جاء أحد من الأخيار من الدعاة ينبه يذكره ولا يا أخي يعني حبذا لو فصلت الرجال عن يعني قضيت عن بعض على بعض المظاهر غير الجيدة في مستشفيات. لكن أظن أنه كثير مننا يقصر، خلاص نحن منذ أن خلقنا منذ أن وجدنا ونحن نرى مثل هذه المستشفيات فصرنا مع الركب، ما حاولنا التغيير. لو نحاول التغيير حتما سنجد هناك أشياء تتغير، لكن من يبدأ التغيير؟ هذه مسؤولية العلماء، مسؤولية الدعاة، طلبة العلم. لابد نزور مثل هؤلاء أصحاب المستشفيات، مستشفى فلان، مستشفى فلان إلى آخره، نزوره ووضح له الوضع الصحيح، الوضع السائد، هذا ترى وضع لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله ولا يرضي المؤمنين، فيجب أنك تغيره ولو بالتدريج، ربما استمع ربما يعني استجاب. أما أن نسكت ونظن أن المستشفيات حتتغير فهذا
نعم. وكذلك يعني بالإضافة إلى هذا الجهد لعلها تكون دعوة يعني في هذا البرنامج إلى يعني بعض المختصين ممن يعتنون بأمر الدعوة أن يتوجهوا كذلك إلى بعض التجار يعني لإقناعهم الأفاضل بإمكانية إقامة مشاريع مستشفيات طيبة منضبطة بالشريعة وهي مربحة يعني حتى من الناحية التجارية ممكن أن تكون مربحة
بالواقع. هي أيضا موجودة في القصيم المستشفى يعني على يعني نظام منع الاختلاط، والمستشفى موجود في مدينة عنيزة ولقي نجاحا يعني منقطع النظير، ويوجد له يعني نظير في الرياض بعض المستوصفات، طبقت قضية المستشفى الإسلامي والشرعي وقضت على كثير من المنكرات وفيها نجاح. فلن يعني يعدم التاجر أو المستثمر أن يوجد مستشفى على يعني نظام إسلامي شرعي يرضى عنه الله عز وجل ورسوله والمؤمنون، وسيكون أيضا في نفس الوقت مربح. لكن لابد من التشجيع، وأيضا إذا فتح مثل هذا المستشفى وهذا المستوصف لابد من التشجيع والإقبال عليه. أنا أقول والله هذا المستشفى يمكن ضعيف، يمكن لا يمكن يكون هو الأحسن هو الأفضل، فبالتشجيع تتكرر التجربة بإذن الله.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الآن أحسن الله إليكم يعني نريد منكم يعني في ختام هذه الحلقة يعني أن تذكروا لنا بعض الوسائل التي يمكن أن يسلكها الدعاة إلى الله عز وجل في هذا الحقل المهم، قطاع الصحي، قطاع المستشفيات، ولا سيما وأنتم يعني ذكرتم أن الوقوف على رأس المريض وتذكيره يعني قد ما يناسب. فيعني ماذا تقول؟
أنا في رأيي من أنجح وأنجع الوسائل وأن يتصل الدعاة مباشرة برأس الهرم، يعني أصحاب المستشفيات، يحاولوا أن يقنعوهم بأهمية الدعوة، أن الدعوة في المستشفيات هذا أمر مهم وضروري واجب عليكم، ويجب أن تذللوا كل العقبات أمام الدعاة حتى يمارسوا يعني مهمتهم في دعوة هؤلاء الذين يرتادون مستشفياتكم في سائر الأوقات، يعني العشرات بل المئات ربما الآلاف من الناس يدخلون هذه المستشفى، فمن حقهم علينا أن ندعوهم إلى الله عز وجل. أنا في ظني إذا اتصل برأس الهرم مباشرة صاحب المستشفى، مدير التنفيذي المستشفى إلى آخره، وأقنع بأهمية الدعوة، حيذل الكثير من العقبات، حيتيح للدعاة كثير من المجالات يمارسوا دعوتهم بحرية وفاعلية كافية. المستشفيات يوجد فيها إمكانات كبيرة، من ضمنها مثلا القدرة المالية، ممكن حتى صاحب المستشفى أو مالك المستشفى أو صاحب القرار المالي في المستشفى ممكن يساند هؤلاء الدعاة ويدعمهم ماديا بحيث يمارسون يعني دعوتهم، يجلبون ما يحتاجونه هؤلاء المدعوين من كتيبات من أشرطة إلى آخر. أيضا استغلال الإمكانات الأخرى، مثلا يوجد ربما صالة كبيرة للاجتماعات، صالة محاضرات إلى آخر، ممكن أيضا تستغل بشكل إيجابي جيد، بدل ما أن نسلك طرق يعني أخرى في الدعوة وهي قضية فرض الدعوة عن طريق إلقاء كلمة في المصلى أو في غيره. أنا أتصور الاتصال مع أصحاب المستشفيات وهم إن شاء الله مسلمون وفيهم خير كثير، أتصور حيذل الكثير من العقبات. أيضا الدعوة العملية، أذكر مثلا في بعض المستشفيات تعلق فتوى لابن عثيمين معلقة في أماكن بارزة، كيف يتطهر المريض، كيف يصل للمريض، هذه موجودة واستفاد منها الكثير من الناس،
والناس تحتاجها يعني.
نعم، تحتاجون إلى مثل هذا. أيضا الفتاوى، الإهداءات، استخدام أساليب جديدة في بدل ما نجلس حين نقدم لهم باقة من الزهور أو طاقة من الزهور كما يقال، وهي يعني أعتقد يعني أشياء وافدة علينا، ليست من أخلاقنا كمسلمين وليست أيضا من سنتنا أو من هدي أسلافنا، فممكن نستبدل هالطاقات التي تكلف أحيانا مبالغ باهظة جدا، نستبدلها بشريط، بكتيب، بفتاوى، بسيديات، نهديهم حتى لو أشياء مادية، نبين أن نحن يعني واقفون معكم، نحن متكاتفون وإياكم، ممكن أيضا نقدم لهم خدماتنا، أي شيء تحتاجونه، نخدم أهاليكم، نخدم أولادكم، أبنائكم، هناك يعني إذا كانوا يفتقدون إلى من يعني يقوم بحاجياتهم. فأعتقد مثل هذه المعاملة الجيدة والمعاملة الحسنة، هذه ستحبب الناس في الدعاة وتحبب الناس في الدين بإذن الله.
لكن بهذه المناسبة يعني التنسيق مع رأس الهرم كما تفضلتم، أنا لاحظت في بعض المستشفيات وكثير من المستوصفات يعني لا تخلو من يعني رف أو شيء يعني يوضع من قبل مكتب دعوة. أنا أتوقع أنه هذا الستاند أو هذا الرف ما وضع إلا بنوع من التنسيق مع إدارة المستشفى، فإذا كان لأصحاب مكاتب الدعوة تنسيق، لماذا ما يكون التنسيق يعني على نطاق أوسع، طالما أنه أصحاب المستشفى يتقبلون المستوصفات يتقبلون، فلماذا يعني لا يتبنى أو لا تتبنى مكاتب الدعوة مشاريع للدعوة في المستشفيات يعني على نطاق أكثر فاعلية وأكثر تأثير؟
هم حريصون، يعني مكاتب الدعوة تحرص بشكل كبير على الوصول إلى مثل هذه النوعية من الناس القائمين على المستشفيات، أعني أو رواد المستشفيات من زوار أو مرضى أو غيرها، هم يحرصون على مثل هذا. لكن أنا يعني أقول إن المكاتب الدعوية تفتقد إلى الطاقم البشري الكبير القادر على أن يعني يغزو مثل هذه المستشفيات وإن صح التعبير ويرتاد هذه المستشفيات ويقدم خدماته. أيضا النقص المالي، أيضا المكاتب الدعوية عندها مشاريع دعوية كبيرة جدا، عندها أفكار دعوية جذابة وهائلة ومدروسة، لكن تفتقد إلى الدعم. فهم يعني يعملون ما بوسعهم، لكن لا نريد دائما أن نركز فقط على مكاتب الدعوة أو على مكاتب الحسبة أو جهات الحسبة ونقول خلاص المجتمع ما لا دخل في هذه العملية. نحن نريد الجميع يكون دعاة.
لكن كذلك يعني بهذه المناسبة كون الجميع دعاة، ألا ترون أن من وسائل الدعوة قضية الرقية؟ لا أعرف بعض الشباب يذهبون يرقون المرضى ويكون هذا يعني فعل تأثير عظيم يعني على نفوسهم.
جميل، الرقية الشرعية أيضا يعني يعتبرها من وسائل الدعوة، يعني نراقب قلب المريض نرقيه بآيات كريمة من الكتاب العزيز وندعو له. ويعني أعتقد أن لما نمارس مثل هذا الشيء مع كثير من المرضى حيكون له أثر إيجابي بلا شك على نفوسهم، لكن ليس كل أحد يعني يحسن الرقية، فمن يحسنها فنقول جزاك الله خير، الباب مفتوح والمجال واسع، وتفضل ارقي هؤلاء ولك إن شاء الله الأجر والثواب، وحيكون لهم ردود إيجابي بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا كل إنسان يعني يبذل ما يستطيع وسددوا وقاربوا. أحسن الله إليكم. في ختام هذه الحلقة يا فضيلة الشيخ، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم على تجشمكم إجابة الدعوة، وكذلك أنتم معاشر الإخوة المشاهدين لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بأجزل الشكر لكم على حسن المتابعة والإنصات، ولا ننسى كذلك إخوتنا الذين يقفون خلف الكاميرات، فلهم مني جزيل الشكر والثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا واحة الدعوة أنت لنا الأمان، يا فتية الصحوة بكم يصفو الزمان، ندعو إلى الفضائل كما دعا الرسول، ونرسل العوائق نقدم الحلول، ونستضيف سلة أفضل الدعاء ليستفيد خبرة وضع الحياة، ونستضيف سلة من أفضل الدعاء إذا استفيد خبرة من واقع الحياة.